الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما زلنا في القاعدة الثانية من المعاملات. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد. وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا. فبينهما،
نعم، شيخ الإسلام ذكر أن الشافعية وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى قد يعني شدد في باب الغرر أكثر من غيرهما، وإن كان كل واحد منهما استثنى بعض الأشياء في باب الغرر التي يرى أن الحاجة تدعو إليها وأنها تستثنى من عموم النهي عن الغرر. وذكر أيضا مما قاله أن كثيرا من الشروط التي تشترط في البيع والإجارة والنكاح مما يخالف مقتضى العقد أن الشافعي أجراها حتى في أبواب عدة من المعاملات التي قد يكون الغرر فيها لا يرى غيره من أهل العلم اعتبار ذلك مانعا من صحة هذه المعاملات. ثم قال: وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك، ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، لأن الشركات الأمر فيها أوسع منه في بقية المعاملات، لأن حاجة الناس قائمة إليها وفيها نوع من التسامح إذا لم يكن هناك شيء يدخل في المنصوص عن النهي عنه. قال: حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق. يقول: وقال الشافعي: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا. شركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هو الاستحقاق، الاشتراك في شيء يملكه الشركان أو الشركاء، كان يملكان عقارا أو يملكان مصنعا أو يملكان معرضا ونحو ذلك، هذه تسمى شركة أملاك، يعني لهم ملك في هذا الشيء المشترك، هذه تسمى شركة أملاك، والأمر فيها واضح لأن كل واحد يعرف نصيبه في هذه الشركة وما يستحقه من المشاركة فيها. النوع الثاني تسمى شركات العقود، شركات العقود، وهي على أنواع، لأنه إما أن يكون يعني المال من الشريكين، وإما أن يكون المال من أحدهما والعمل من الشريك الآخر، وإما أن يكون ليس فيها مال وإنما فيها عمل بدني، وإما أن يكون يعني يتفقون على أن يعمل كل واحد منهم بحسب ما يتحمله وما يعني يجعله في ذمته يتحمل ذلك، وكل واحد من الشريكين يقول: ما يأتي من قبلي فأنت شريك فيه، وما يأتي من قبلك فأنا شريك فيه. فالنوع الأول من هذه الشركات شركات العقود، إذا كان المال من الاثنين والعمل من الاثنين، يعني كل من الشريكين يأتي بمال وكل من الشريكين يقوم بعمل، وهذه تسمى شركة العنان، شركة العنان، يعني يقول الفقهاء كعناني الفرس، يعني أنهما متساويان، عمل في مقابل عمل ومال في مقابل مال، شريك يأتي بالمال وشريكه الآخر يأتي بالمال، وكل من الشريكين يعمل، وكل هذا تسمى شركة العنان. ويتفق الفقهاء على جواز هذه الشركة، والربح بينهما يقتسمانه أو حسب ما يتفقان عليه. قد تكون الشركة مبنية على أن المال من شخص والعمل من شخص، أنت تأتي بالمال وشريكك يقول أنا علي العمل، هذه تسمى شركة المضاربة أو تسمى شركة القراض، والربح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، قد يكون الربع، قد يكون الثلث، الخمس، أكثر، أقل، شخص عليه المال وشخص عليه العمل. وهذا نوع من أنواع الشركات يسمى القراض. نوع ثالث وهو ما يسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه، كل واحد يقول أنا علي أن أتحمل بذمتي أشياء وأنت تكون شريكا فيها، والآخر يقول وأنا كذلك، كل واحد على حسب وجاهته وعلى حسب ما يستطيع أن يحصله. فهذه تسمى شركة الوجوه، وتسمى شركة المفاوضة، وهذه التي يقول عنها الشافعي إذا لم تكن هذه الشركة باطلة ما أعلم شيئا باطل، لأنه ما فيها مال وما فيها عمل معين، يعني وإنما كل واحد على حسب ما يكون له من وجاهة وما يتحمله ذمته، فيشتركان في كل ما يحصله كل واحد منهما. نوع رابع تسمى شركة الأبدان، شركة الأبدان، كل واحد يقول أنا سأعمل مثلا أحتطب، فالحطب الذي أحصله يكون بيننا، والآخر يقول أنا أقوم بالصيد فما أصيده يكون بيننا، وهكذا تسمى شركة الأبدان، لأن ليس فيها مال لكن كل واحد يقوم بعمل يحسنه أو عمل يرى أنه يفيد فيه، فاتفق على الاشتراك فيما يحصل من الاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحوه مما يكون عملا بالبدن، لذلك تسمى شركة الأبدان. نوع خامس الاشتراك بهذه كلها، وهذه تسمى تدخل في معنى شركة المفاوضة، كل ما تقدم يعني فيها مال وفيها عمل وفيها ذمة وفيها بدن، يعني كل ما تقدم من الشركات أيضا يتفقون على أن يكون هذا مشترك أو شركة بينهم على هذا النحو، سواء أتى بمال أو بعمل أو بجاهه أو بما يستطيع تحصيله من جميع هذه الأنواع الخمسة. أكثر أهل العلم يرونها كلها جائزة، أن هذه كلها جائزة إذا كانت يعني بشروط منضبطة وواضحة، يعرف كل واحد ما يستحقه، فكلها صحيحة والحاجة تدعو إليها، لأن هذه كل واحدة منها تصح على انفراد فتصح مع اجتماعها مع غيرها. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة يجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي، يقول حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق، شركة المفاوضة مثل ما ذكرنا يفوض كل واحد صاحبه فيما يتحصل عليه من مال، ويكون يعني كل منهما شريك في الآخر، شركة المفاوضة وشركة وتسمى شركة الوجوه. لكن العلماء الذين جوزوها يستثنون أشياء، مثلا ما يشتركون في الميراث، لأن هذا الميراث شيء استحقاق خارج عن العمل الذي يقومون به، كذلك ما يشتركون فيما يلزم أحدهما مما يقوم به مثلا من عمل يترتب عليه جناية، كان يغتصب مالا أو يجني جناية أو يتحمل دية، هذه لا يرونها تدخل به فيما يخص الشركة، هذه الغرامات وهذه الأشياء التي تلحق الشخص بسبب تصرفاته خارجة عن الشركة لا يدخلونها في ما يكون داخلا ضمن هذه الشركة التي هي شركة المفاوضة. أكثر أهل العلم يجيزون شركة المفاوضة، والإمام الشافعي يمنعها ويشدد فيها. نعم.
قال: فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص.
أي نعم، يقصد بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، يقول بينهما في هذا الباب عموم وخصوص. نعم، عموم من ناحية أنهم يشتركان في التشدد في باب الغرر ويمنعان كثيرا من صور العقود التي قد يدخلها الغرر. ومن ناحية الخصوص أن كل واحد منهما رحمهم الله تعالى جوز يعني من المعاملات ما لم يجوزه الآخر، وطبعا هذا كله مبني على الاجتهاد الذي يرى كل واحد منهما أن الدليل يدل عليه. نعم، يقول: فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص. نعم.
لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك.
أي نعم، يقول: لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك، وأكثر يعني من أصول بقية الأئمة، كما ذكرنا في درس الأمس أن الشافعية يعني تشددوا في هذا الباب أكثر من غيرهم. نعم.
وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا.
أي نعم، يقول شيخ الإسلام: وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، يعني في باب المعاقدات والمعاملات والبيوع والشركات، وهذا من عدل شيخ الإسلام تيمية وإنصافه، فإنه لا ينظر إلى الأئمة النظر على أن أقوالهم تقوم مقام الأدلة، وإنما ينظر إلى أن هؤلاء الأئمة وسائل عن طريقهم يتوصل إلى معرفة الحق وطرائق الاستدلال، لكنه من رأى أصوله أو مذهبه أو أقواله هي الأقرب للدليل أو هي الموافقة للدليل أكثر من غيرها ذكر ذلك وبينه للناس. فهنا يقول: مذهب مالك أحسن المذاهب في هذا، يعني في هذا الأمر. يقول: نعم.
فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره، بحيث يحتمل في العقود.
نعم، يقول: فيجوز بيع هذه الأشياء التي فيها الخلاف بين الشافعية والحنفية، وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره، يكون الغرر قليلا بحيث يحتمل في العقود. وهذا فيه توسعة، هذا فيه توسعة على الناس، يعني شخص يعني قل أن توجد يعني في مثل هذه المعاملات، أو قل أن تخلو من غرر، لكنه غرر يعني يغتفر، والحاجة تدعو إلى مثل ذلك لكي لا يضيق على الناس. ولذلك قال المصنف هنا: بحيث يحتمل في العقود أو يحتمل في العقود. نعم.
حتى يجوز بيع المقاثي جملة،
حتى يجوز يعني الإمام مالك بيع المقاثي جملة. المقاثي مأخوذ هي كلمة معربة، القثاء مأخوذة من القثاء أو القثاء، والقثاء هذا الذي يشبه الخيار هذا في الأصل، ثم ألحق به ما كان قريبا منه فسميت مقاثي، يعني الفجل والجزر والبطيخ والحبحب، هذه الأشياء كلها يطلقون عليها مقاثي. قال: فيجوز الإمام مالك بهذا، يقول: حتى يجوز بيع المقاثي جملة، يعني ما يحتاج أنه يباع كل يعني واحدة على انفراد، بل يجوز بيع الحقل مثلا أو المزرعة جملة من المقاثي، في حين غيره يمنع، غيره يعني من بقية المذاهب يمنعون بناء على هل هذا الغائب في الأرض، يعني هذه المقاثي لها أصول في الأرض ولها فروع ترى يراها الناس، فهذا المغيب في الأرض يعني الفقهاء غير المالكية أو غير الإمام مالك يرون أنه في جهالة وفي غرر، ما تدري هل هو استوى ولا ما استوى، وهو رحمه الله تعالى يرى بيعها جملة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية عدم بيع المقاثي جملة، على اعتبار أن المغيب في داخل الأرض الذي هو أصول هذه المقاثي قد يكون استوى قد يكون لم يستوي، ففيه غرر فيه جهالة. لكن الإمام مالك يرى أن الحاجة تدعو إليه وأن الناس اعتادوا إلى ذلك. ثم أنه كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أن أهل الخبرة يعرفون من خلال هذا الورق التي فيها الفروع، يعرفون ما إذا كان المغيب قد استوى أو لم يستوي. فأهل الخبرة في هذه الأمور يحكمون على صلاح هذه الثمرة أو على فسادها أو على معرفة نضجها من عدم نضجها بما ظهر من ورق يرونه في الخارج، فهو يجوز بيع المقاثي جملة. نعم.
قال: حتى يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك.
أين هذا الإمام مالك يجوز بيع المقاثي جملة وكذلك بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك، وعلى يرى أن الحاجة تدعو إليه وأن الناس يتعاملون بمثل هذا وأنه يدخل في الغرر الذي يغتفر. طبعا شيخ الإسلام يرجح هذا القول ويرى أن هذا القول هو الصحيح. كذلك شيخ ابن عثيمين تكلم على هذه المسألة وأفاض وذكر أن قول مالك هو الأصح في هذا الباب، وأن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، وأهل الخبرة يميزون ويعرفون، وأنه إذا منعنا إلا أن تباع حبة حبة أو جزء جزء هذا فيه مشقة على الناس وفيه عسر عليهم، وبعدين تختلط الأيدي، هذا يأخذ الجزء ذا وهذا يأخذ الجزء ذا، فيكون فيه عسر ومشقة. يعني يرون رحمه الله تعالى أن المجوزين أن الشريعة يعني تغتفر مثل هذه الأشياء، كما سيأتي معنا وذكر مصنف سابقا أن الشارع أباح بيع العرايا مع أنها فيها نوع من الربا، لكن لحاجة الناس إليها جوزها الشارع. فكذلك كل ما تدعو حاجة الناس إليه والغرر يكون قليلا ويغتفر فإنه يدخل في هذه المعاني. نعم.
وأحمد قريب منه في ذلك.
طبعا والخلاف هنا إذا كان الشراء على الإبقاء، يعني عند الشافعي وعند أبي حنيفة وأحمد في المشهور، يعني يشتريها ويبقيها في المزرعة تسقى، أما ما يشتريه ويقلعه هذا لا يختلفون فيه سواء استوى أو ما استوى، تشتري هذه الثمرة هذا الفجل أو هذا الجزر أو هذا القثاء أو هذا الخيار وتقلعه، يعني تأخذه، هذا لا يختلفون أنه يجوز تشتريه وتأخذه تقلع، لكن أن تشتريه ويبقى وصاحب المزرعة يسخيه وهو يكون ملكا لك، هذا هو الذي فيه الخلاف. أما الإمام مالك فيرى أن هذا كله من الأشياء التي تدعو الحاجة إليها وأن الغرر فيها يغتفر في مقابل يعني حاجة الناس. نعم.
وأحمد قريب منه في ذلك.
وأحمد قريب منه في ذلك، يعني قريب من الإمام مالك في ذلك. نعم.
فإنه يجوز هذه الأشياء ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا أو عبدا من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر المثل.
نعم. يقول وأحمد قريب منه، يعني قريب من الإمام مالك في هذا الباب، وإن كان سيذكر المصنف الخلاف الكبير بين الحنابلة في تقرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أو في هذا الأصل، فيقول فإنه يجوز هذه الأشياء يعني المذكورة ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا، عبد مطلق يعني غير مقيد، هذا فيه غرر وفيه جهال، لكن ذلك يعني جوزه في المهر، أو عبدا من عبيده، وهذا أيضا مبهم أي عبد، عبد من عبيده، يقول ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر المثل، إذا كان يعني يمكن ضبط هذا الأمر بمهر المثل. نعم.
وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق.
يقول وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق. المبهم يعني غير المعين. يقول لك إحدى عبدي أو إحدى فرسي أو إحدى بعيري، هذا مبهم ما عينه. دون المطلق، المطلق هو الذي لم يقيد، يقول لك عبد لكنه ما قيده. نعم.
كأبي الخطاب، ومنهم من لا ومنهم من يوافق الشافعي فلا يجوز في المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز في المبيع.
نعم.
كأبي بكر عبد العزيز، ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك، حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجوز في المهر كقول مالك، مع اختلاف في مذهبه ليس هذا موضعه.
نعم.
لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ونحوه إلا إذا قلع، وقال هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه.
نعم، أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر ونحوه إلا إذا قلع. إذا قلع ليس في خلاف بين العلماء، لكن الكلام إذا أبقي في الأرض. فالمشهور في المذهب عند الحنابلة أنه ما يبيعه وهو ما زال في الأرض مغيب، وكذلك هو قول أبي حنيفة والشافعي.
والمنصوص عنه أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة.
نعم، إلا لقطة لقطة، يعني ما يبيعك جملة مثل ما تقدم عن مالك، لا، هذه بعينها يبيعها، هذه بعينها، أما المجموع هذا كله فيرون المنع منه.
ولا يباع من المقاث
والمباطخ يعني الطيخ يعني.
ولا يباع من المقاث والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن.
إلا ما ظهر دون ما بطن، الظهر هو الورق، قد يكون حاجة الإنسان إلى الورق، ورق الفجل، ورق الجزر، ورق هذه الأشياء دون ما في باطن الأرض.
ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة.
إلا جزة جزة، يعني يأخذ الأشياء المعينة. نعم.
كقول أبي حنيفة والشافعي، لأن ذلك غرر، وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
طبعا، لكن الصحيح كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، أن ذلك كله يصح كما هو مذهب الإمام مالك، وحاجة الناس تدعو إلى ذلك. نعم.
ثم اختلف أصحابه، فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك، كقول الشافعي وأبي حنيفة.
أي نعم. يقول ثم اختلف أصحابه، يعني أصحاب الإمام أحمد، فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب، أن كل مغيب يعني تكون أصوله داخل الأرض يرون المنع من بيعه على جهة الإبقاء لا على جهة القلع والقطع، كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة.
وقال الشيخ أبو محمد، إن كان مما
يقصد الموفق بن قدامة المقدسي صاحب المغني، يقول قال الشيخ أبو محمد، هو ابن قدامة صاحب المغني. نعم.
وقال الشيخ أبو محمد، إن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكرات والفجر، أو كان المقصود فروعه، فالأولى جواز بيعه، لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجر، ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا.
نعم، هذا التفصيل من الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، يقول إذا كان هذه المقاثي وهذه الأشياء مما يقصد فروعه وأصوله معا، يعني ممثل كالبصل والمبيع أخضر والكرات والفجل، يعني يقصد الفروع هذه التي تظهر وكذلك المغيبة في الأرض، أو كان المقصود فروعه، يعني إذا كان المقصود الأصول والفروع معا أو الفروع فقط، يقول فالأولى جواز بيعه. الأولى جواز بيعه، لماذا؟ قال لأن المقصود منه ظاهر الذي هو الورق، ويراه الإنسان ظاهر أمامه، فأشبه الشجر والحيطان، عندما يشتري الشجر أو يشتري عقار فينظر في الشيء الظاهر أمامه وليس الشيء الذي لا يرى. يقول ويدخل ما لم يظهر في البيع تبعا، يعني يقصد الفروع التي ترى من الفجل والجزر ونحوه لوحده، هذا ما في إشكال، أو يقصد الفروع مع الأصول، فهذا قال يجوز بناء على ما يراه أو بناء على أن ما غاب تبع لما ظهر، طالما أنه يقصد الأمرين معا أو يقصد أحدهما الذي هو الظاهر الذي هو الورق. لكن يذكر إذا كان المقصود هو الأصول التي في باطن الأرض دون الورق يرى أن المنع هنا له وجه. ولذلك قال إيش؟ وإن كان
معظم المقصود منه أصوله لم يجوز بيعه في الأرض لأن الحكم للأغلب.
هذا الفجل أو البصل، الأصل مغيب في الأرض، والفرع هو هذا الأخضر الظاهر أمام الناس. فإن كان مقصوده هذا الورق الأخضر أو مقصوده الاثنين معا جاز أن يشتريه، لكن إن كان مقصوده الأصل الذي هو في داخل الأرض وليس هذا الشجر الذي هو الفرع الأخضر الذي أمامه، قال فهنا المنع من البيع لأن الحكم للأغلب والأغلب مغيب داخل الأرض. نعم.
وإن تساويا لم يجز أيضا.
وإن تساويا يعني المقصود منهما لم يجز أيضا،
لأن الأصل اعتبار الشرط وإنما سقط في الأقل التابع.
نعم، يقول وإن تساويا لم يجز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط وهو مقصوده الأصل والأصل في باطن الأرض، يقول وإنما سقط في الأقل التابع. سقط إذا كان مقصوده الأصل لكن مقصوده أيضا مقصوده الفرع لكن أيضا قصد معه الأصل، فالأصل هنا يكون تبع لما ظهر.
وكلام أحمد يحتمل وجهين.
نعم.
فإن أبا داود قال قلت لأحمد بيع الجزر في الأرض، قال لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه، فعلل بعدم الرؤية، فقد يقال إن لم يره كله لم يبع، وقد يقال رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي كرؤية وجه العبد.
نعم، يقول الشيخ السامع وكلام أحمد يحتمل الوجهين يعني اللذين ذكرهما ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
وكذلك اختلفوا في المقاثي إذا بيعت بأصولها كما هو العادة غالبا، فقال قوم من المتأخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر، وإذا باع الشجرة وعليها الثمر لم يبدو صلاحه جاز، فكذلك هذا.
نعم، يقول وكذلك اختلفوا في المقاثي إذا بيعت بأصولها، يعني يبيع هذه بأصولها الفجل والجزر ونحوها كما هو العادة غالبا، يقول فقال قوم من المتأخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر، أنت إذا اشتريت الشجر فيكون الثمر تبع لها، فكذلك هنا يعني إذا كان مقصودك يعني بيع هذه الثمرة حتى بالمغيب منها فإنه يجوز بيعها ويكون المغيب تبعا للظاهر منها. نعم.
وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.
نعم.
وقال المتقدمون لا يجوز بحال، وهو معنى كلامه ومنصوصه، وهو إنما نهى عما يعتاده الناس، وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباع دون عروقه، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده، فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز، وأما إن كان مقصوده الثمر فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز، وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه، فإن كانت الأرض هي المقصودة جاز دخول الثمر والزروع معها تبعا، وإن كان المقصود هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز. وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر فمعلوم أن المقصود من المقاثي والمباطخ إنما هو الخضروات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر.
نعم، يعني هو ذكر كلام المتقدمين وكلام المتأخرين في مذهب الإمام أحمد والخلاف الكبير الموجود بينهم، فمن جوز ذلك نظر إلى القياس على الشجر أنه إذا باع الشجرة تبعتها الثمرة، ومن منع قال بأن الأصل المقصود من هذه المقاثي ونحوها هو في باطن الأرض وليس ظاهر، يقول فمنع منها بحال قياسا على إذا كان المقصود هو الثمر. لكنه هنا قال هذا الأصل الذي قاسوا عليه ممنوع عنده, يعني عند الإمام أحمد, فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم في الشجر الذي عليه ثمر لم يبدو صلاحه أنه إن كان الأصل هو إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز, وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة لم يجز. إذا كان مقصوده شراء الشجرة فإن الثمر يكون تبع لها, لكن إذا كان مقصوده هو الثمرة واشترى الشجر من أجل الثمر مع أن الثمر غير مستوي إلى الآن فهنا لم يجز. فإذا المقصود له دور كبير في تحقيق صحة المبيع من عدمه. أنت عندك شجر, إذا كان تريد شراء الشجرة فالثمر تبع لها, لكن إذا كان مقصودك شراء الثمرة وهي لم تصلح بعد وجاء النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاشتريت الشجرة وليس مقصودك الشجرة, مقصودك الثمرة, فهذه تكون يعني يكون نوع من الحيلة ولذلك قال أما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الأصل معها حيلة اللي هو الشجرة لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه, الثمر لم يبدو صلاحه, منهي أن يشتري شيء من الثمر لم يبدو صلاحه. يقول فإن كانت الأرض هي المقصودة, يعني مقصودك بالشراء هو الأرض, جاز شراء الأرض بما فيها الثمر لأن الثمر تبع للأرض وأنت مقصودك شراء الأرض. لكن إذا كان مقصودك شراء الثمر واشتريت الأرض لا من أجل الأرض نفسها وإنما من أجل الثمر, هنا دخلت في المعنى المنهي عنه وتحيلت عليه, والحيلة تقدم أنهم يمنعون منها. نعم.
وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين.
يقول وقد خرج ابن عقيل فيها وجهين, خرج ابن عقيل في يعني المنسوب للإمام أحمد وجهين, والتخريج يكون من الأصحاب, الأصحاب هم الذين يخرجون على أصول الإمام, يعني لم يكن هذا منصوص على الإمام لكن يجتهد الأصحاب فيخرجون ما يرون أنه داخل في يعني في معنى القول. فلذلك وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها, يعني في بيع هذه المقاثي بأصولها المغيبة في الأرض, يقول خرج فيها وجهين, أحدهما نعم
أحدهما في جواز بيع المغيبات بناء على إحدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره, ولا شك أنه ظاهر.
نعم, يقول أحد الوجهين جواز بيع المغيبات, هذه المقاثي المغيبة في الأرض, بناء على إحدى الروايتين عن أحمد الذي هو جواز بيع ما لم يره وجواز بيع الغائب الموصوف في الذمة, ويجوز ذلك كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فبناء على هذا الأصل إذن هذا المغيب الذي لم يره الشخص يأخذ حكم هذا من ناحية جواز البيع فيه. وقال ولا شك أنه ظاهر, يعني إذا جوز بيع المغيب بالصفة فيجوز بيع المقاثي هذه التي يرى يعني فرعها أمامه. نعم.
قال فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره, فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب.
نعم, هذا الوجه الأول الذي خرجه ابن عقيل أنه طالما أنهم يصححون بيع الغائب وهذا غائب فيصح بيعه. والثاني
أنه يجوز بيعها مطلقة كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز, وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين.
نعم, يقول الثاني من التخريج أنه يجوز بيعها مطلقا المقاثي هذه بأصولها المغيبة في الأرض كمذهب مالك إلحاقا لها بلب الجوز. لب الجوز هو ما في داخله, طيب مغيب أليس كذلك؟ وتقدم معنا في الدرس الماضي أن أحمد يجيز بيع الجوز واللوز وهذه الأشياء خلافا للمشهور مع المذهب الشافعي, لما تقدم معنا بالأمس أن الشافعي يرى عدم جواز بيع هذه الأشياء التي يعني في داخل صوانها, يعني كالجوز واللوز والحب الذي في سنبله، والجمهور على جواز ذلك. هنا التخريج الثاني أن هذه المقاثي تجوز مطلقا كما هو مذهب مالك، مثل ما أنه في المذهب يجوزون بيع إيش؟ لب الجوز، ولب الجوز مغيبة، لب الجوز داخل هذه داخل الجوزة نفسها، فأنتم تجوزونها فجوزوا هذه أيضا. أنتم تستدلون على جواز الجوز بما ظهر، كذلك هذه المقاثي بما ظهر من فروعها. قال: وهذا القول، الكلام لشيخ الإسلام، هو قياس أصول أحمد، قياس أصول أحمد وغيره، لأنه تقدم معنا أن الحنفية كما هم الحنابلة كما المالكية يجوزون بيع الحب إذا اشتد، وكذلك الجوز واللوز، مع أنها لا ترى هذه التي يراد الانتفاع بها. فيقول قياس أصولهم يقتضي جواز بيع هذه المغيبات في الأرض كما هو مذهب مالك. لماذا؟ قال لي وجهين، وسيذكر هذين الوجهين. نعم.
أحدهما أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها.
جميل هذا الأمر. أحد هذين الوجهين أن أهل الخبرة يعرفون إذا شافوا هذا الورق، ورق الفجل أو الجزر أو البطيخ أو نحوها، يعرفون إن كان هذا قد استوى أو لم يستوي، نضج أو لم ينضج. هذا الأمر الأول، ويعلمون ذلك،
ويعلمون ذلك أجود مما يعلم العبد برؤية وجهه،
أجود مما يعلم رؤية العبد، العبد برؤية وجهه. إذا رأى وجه الإنسان عرف الإنسان، إذا رأى وجه الإنسان عرف هذا من عرفه. فكذلك أهل الخبرة برؤيتهم للورق يعرفون ما إذا كان يدل على أن هذا المغيب في الأرض من فجل أو جزر أو نحو الصلح أو لم يصلح. نعم.
والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة.
أي نعم، وهذا قاعدة مهمة ونافع. يقول والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به. نعم، هذا هو المرجع، الصالح لن يخبر إلا بالشيء الذي يرى صوابه وصحته وتقواه تجعله لا يخبر بشيء يخالف الواقع. فلذلك قال والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة. قد يكون إنسان صاحب خبرة لكنه غير صالح، فلا يخبر بالحقائق على ما هي عليه لنفع دنيوي أو نحو ذلك. ولذلك هنا قيده، قال والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به. نعم. وهم يقرون،
وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد.
أي نعم. يقول وهم يقرون، يعني أهل الخبرة أو الصالحين من أهل الخبرة، بأنهم يعرفون هذه الأشياء بما ظهر منها كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد. نعم، هذا الأمر الأول واضح. الأمر الأول يعني أن أهل الخبرة يعرفون ما إذا كان هذه المدفونات صالحة أو غير صالحة بناء على ما ظهر من ورقها. الأمر الثاني وهو مهم، أو الوجه الثاني،
أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه.
وهذا مهم. الأمر الثاني أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. كيف؟ مثلا إنسان عنده مزرعة كاملة كلها قثة، وتقول ما تبيعها جملة إلا حبة حبة لقطة لقطة، هذا يترك الزراعة كلها إذا كان ما تبيع إلا بهذا الشكل. تعب وسئم وحرث وسقى وزرع وعمل، وتقول له ما تبيع إلا واحدة واحدة لقطة لقطة. طيب كل واحد بيجي ياخذ اللقطة اللي تخصه، هذا فيه عسر وفيه مشقة. فلذلك الإمام مالك جوزها جملة جملة كلها. قال أن هذا مما تمس حاجة الناس إليه أو إلى بيعه، فإنه
إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم.
نعم. إذا قلنا ما يجوز بيعه إلا بتقلعه، هذا فيه ضرر عظيم، وأيضا هذه المقاثي تتنامى، تقلأ شيء ويعود مكان شيء آخر. فلذلك إذا اشترطنا هذا الشرط الذي عليه الجمهور فيه حرج ومشقة. وتقدم أن ذكرنا تقرير قاعدة ذكرها أهل العلم مبنية على الأدلة، أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل. ما ترجح القول لأن قال به الأكثر، أو ترجح القول لقوة القائل إنه الإمام فلان أو الإمام فلان، يرجح بأي؟ بقوة الدليل، بقوة الدليل. قال فإنه إذا لم يباع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم. نعم.
فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه.
أي نعم، فإنه قد يتعذر عليهم يعني على صاحب المزرعة مباشرة القلع بنفسه، أو وجود من يعني ينيب في ذلك ويكون من أهل الخبرة لكي لا تفسد هذه الزروع بكثرة تعاقب الأيدي عليها.
وإن قلعوه جملة فسد بالقلع.
أي نعم، وإن قلعوه جملة هذا المزرعة كلها فسد يعني على أصحابه. فبقاؤه في الأرض
كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر.
أي نعم، فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز في قشره الأخضر. وتقدم أنهم يجزون هذا، أنهم يجزون هذا المقيس عليه، إذن فيجزون هذا المقيس. نعم.
وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل الثمر، فحاجة البائع هنا أوكد بكثير، وسنقرر ذلك إن شاء الله.
نعم. يقول وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون بيع العرايا، وتقدمنا بيع العرايا هو أن تبيع يعني ثمر النخلة وهو على رأس النخلة بتمر على الأرض يعني تمر، وجوز الشارع ذلك إذا كان 5 أوسق فأقل، مع أنه يعني فيه غرر وفيه مزابنة، لأنه ما هو متساوي من كل وجه. يعني الذي على النخلة بالخرص تقول هذا يساوي 5 أوسق أو 4 أو أكثر أقل، وتعطيه تمر مستوي بهذا المقدار، مع أن المقدار هنا تقريبي، المقدار لأنه بالخرص تقريبي. جوزه الشارع، أن الشارع جوزه للحاجة التي تدعو إليه. فإذا كان الشارع جوز ما فيه شبهة الربا للمصلحة وحاجة الناس تدعو إليه، من باب أولى هذه الأشياء التي دونه بكثير، التي دونه بكثير. نعم.
كذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها، كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يبيع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد.
نعم. يقول كذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقاثي باطنها وظاهرها، وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها. قياسا على إيش؟ أن الثمر يجوز بيعها إذا بدا صلاحها، النخلة إذا بدا مثلا الصلاح فيها جاز بيع ثمرها كله، بيع ثمرها. فكذلك المقاثي إذا بدا الصلاح فيها جاز بيعها، كما نجوز بيع إيش؟ الثمرة إذا بدا صلاحها. يقول كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها، فكذلك يعني هذه المقاثي تقاس عليها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. حتى النخلة أمامك شو بدا الاصفرار والاحمرار، لكن ليس كل العرجون قد صلح، هذا أخضر وهذا أصفر، ومع ذلك طالما أن بدا الصلاح يجوز بيع هذا الثمر كله. فيكون هذا أيضا هذه المقاثي تقاس عليه. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ سؤاله يقول الذي يصلي على الكرسي أين يضع يديه عند السجود، هل على ركبتيه أو أقرب شيء إلى الأرض. طبعا الكراسي تساهل الناس فيها، أو بعض الناس قد يتساهلون يعني، والواجب أنه ما يستطيع فعله من قيام يجب أن يفعله، لا يأتي مثل الكرسي ويقعد مع أنه يستطيع القيام لكن قد لا يستطيع السجود، فالواجب عليه أن يقف ولا يقعد وهو يستطيع الوقوف. فالواجب يصلي قائم، لم يستطع يصلي قاعد، لكن كان يقدر على الوقوف لابد أن يقف. وكذلك يعني وضع اليدين إما يضعها على ركبتيه أو على فخذيه إذا كان يستطيع ذلك، ولا يطلقها في الهواء لأن الأصل أن فعل ما يستطيع ولا يجاوزه إلى غيره وهو يستطيع ذلك. يقول: من كان معتمرا وبقي في المدينة 5 أيام أو 7 أيام ثم أراد السفر لمكة للعمرة وسيخرج بعد صلاة الظهر، فهل له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في المسجد النبوي؟ إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يجوز له الجمع، أما إذا كان مقيم من أهل المدينة لا ما يجمع، لأن أحكام السفر إنما تبدأ بعد الشروع فيه. هذا الأخ يقول أنه في منطقة كلها مزارع وعنده شبك فيه أغنام ومعز، يقول الراعي قبل سنة وجد معزة ضالة دخلت مزرعته فوضعها داخل الشبك، أعطاها الأكل واعتنى بها حتى يجد صاحبها، وسأل كل أصحاب المزارع هل ضاع منكم شيء، الكل قال لا، والآن كملت سنة والفحل طرق المعز وولدت شيئا، يسأل كيف يفعل بها وبأبنائها، هل له حق الملك بعدما تجاوز السنة وفعل كل الأشياء في البحث عن صاحبها ولم يجده. هذه في حكم اللقطة، يعني يعرفها سنة ويسأل يعني يخبر الناس، فبعد السنة إذا ما جاء أحد ولم يعلم أحد فيملكها هذا الشخص، لكن متى ما وجد صاحبها فإنه يعطيه إياها أو يعطي قيمتها، ولو باعها وتصدق بقيمتها عن صاحبها فيجوز ذلك، ولكن متى ما وجد صاحبها وأراد قيمتها فإنه يعطيه القيمة. أما ما ولد منها بعد سنة فإن يصبح ملك له، يصبح ملك له صاحب المعز له الأصل اللي هي المعز، أما ما تولد منها فيكون للشخص الذي اعتنى بها. ويقول: هل النهي عن الغرر يدخل فيه بيع الجزاف؟ طبعا الجزاف هو ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن، لكن بيع الجزاف جاء استثناؤه، جاء استثناؤه من الأصل لحاجة الناس إلى ذلك، كما في الحديث كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فبيع الجزاف جاء في الشرع استثناؤه على صفات ذكرها أهل العلم. وهذا الأخ يسأل: ما المقصود بالوكالات التي لا يجوزها الشافعي؟ الأشياء التي فيها جهالة وغرر، وذكرنا أن مذهب الشافعية في هذا الباب لا يجوزون فيه إلا ما يجوز في المبيع. يقول الأخ أنه في عمره وبدأ من المدينة ومعه زوجته وقد حاضت، كيف تكون عمرته مع العلم يكون السفر بعد 2 أيام و10 أيام في مكة؟ بالنسبة للمرأة إذا أحرمت وهي حائض يعني طبعا ما يجوز لها الطواف حتى تطهر، فيبقون في مكة حتى تطهر، هي تبقى محرمة لكن تمنع من الطواف حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتبقى على أحرامها لكنها لا تطوف إلا بعد الطهارة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.